بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تفسير العلامة الطبري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، يعني تعالى ذكره بإسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم صادق الوعد، وبإدريس خنوخ، وبذي الكفل رجلا تكفل من بعض الناس إما من نبي وإما من ملك من صالح الملوك بعمل من الأعمال فقام به من بعده، فأثنى الله عليه حسن وفائه بما تكفل به وجعله من المعدودين في عباده، مع من حمد صبره على طاعة الله. وبالذي قلنا في أمره جاءت الأخبار عن سلف العلماء، ذكر رواية بذلك عنهم، وساق بسنده عن عبد الله بن الحارث أن نبي من الأنبياء قال: من يكفل لي أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب؟ فقام شاب فقال: أنا. فقال: اجلس. ثم عاد فقال: من تكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب فقال: أنا. فقال: اجلس. ثم عاد فقال: من تكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب فقال: أنا. فقال: تقوم الليل وتصوم النهار ولا تغضب. فمات ذلك النبي، فجلس ذلك الشاب مكانه يقضي بين الناس، فكان لا يغضب. فجاءه الشيطان في صورة إنسان ليغضبه وهو صائم يريد أن يقيل، فضرب الباب ضربا شديدا، فقال: من هذا؟ فقال: رجل له حاجة. فأرسل معه رجلا فقال: لا أرضى بهذا الرجل. فأرسل معه آخر فقال: لا أرضى بهذا. فخرج إليه فأخذ بيده فانطلق معه حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب، فسمي ذا الكفل. وساق بسنده عن مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت على الناس رجلا يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. قال: فجمع الناس فقال: من يتقبل لي بثلاث أستخلفه؟ يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قال: فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. قال: فردهم ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الآخر. فسكت الناس، وقام ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه. قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان، فأعياهم. فقال: دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ كبير فقير، فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة. فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه، فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا. فجعل يطول علي حتى حضر الرواح وذهبت القائلة، وقال: إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك. فانطلق وراح، فكان في مجلسه، فجعل ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره، فجعل يبتغيه. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه، فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ فقال: إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق فإذا رحت فأتني. قال: ففاتته القائلة، فراح فجعل ينظر فلا يراه، فشق عليه النعاس. فقال لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام، فإني قد شق علي النوم. فلما كانت تلك الساعة جاء، فقال له الرجل وراءك؟ فقال إني قد أتيت أمس. فذكرت له أمري، قال والله لقد أمرنا ألا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه نظر فرأى قوة في البيت فتسور منها، فإذا هو في البيت وإذا هو يدق الباب. قال واستيقظ الرجل فقال يا فلان ألم أمرك؟ قال أما من قبلي والله فلم تؤتى، فانظر من أين أتيت. قال فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه.
فانظر من أين أتيت.
قال فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا هو معه في البيت. فعرفه فقال أعدو الله؟ قال نعم، أعييتني في كل شيء، ففعلت ما ترى لأغضبك. فسماه الله ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به.
نعم.
وساق بسند عن مجاهد في قولي وذا الكفل، قال رجل صالح غير نبي تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمه لهم ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك فسمي ذا الكفل. وساق بسند عن مجاهد بنحوه إلا أنه قال ويقضي بينهم بالحق. وساق بسند عن محمد بن قيس قال كان في بني إسرائيل ملك صالح فكبر فجمع قومه فقال.
طيب أي يعني حول هذه الآثار في تفسير معنى وذا الكفل، وهي عائدة إلى أنه تكفل بشيء فقام به، وهذا مدح لمن يعاهد الله سبحانه وتعالى على أن يقوم بطاعة، أو يعاهد نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصلحاء على أن يقوم بطاعة فيقوم بها. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا وفى الإنسان بالعقود هذه ووفى الإنسان بحقوق الله عز وجل وحقوق العباد كان محمودا. نعم. طيب نعم. ونصب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل،
ونصب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل عطفا على أيوب، ثم استؤنف بقوله كل، فقال كل من الصابرين، ومعنى الكلام كلهم من أهل الصبر فيما نابهم في الله.
نعم. وقوله كل من الصابرين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى منهم من صبر على الطاعة ومنهم من صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة كأيوب، وهذا كله محمود، وهذا كله محمود، فالصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على أقدار الله عز وجل. ولهذا الصبر أوسع أبواب الشريعة والدين، وما أعطى الله عز وجل عبدا عطاء أوسع من الصبر. نعم.
وقوله وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، يقول تعالى ذكره وأدخلنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل، والهاء والميم عائدتان عليهم، في رحمتنا إنهم من الصالحين، يقول إنهم ممن صلح فأطاع الله وعمل بما أمره.
فدل هذا على أن الله عز وجل يوفق وينعم، وأن ما يصل إليه العبد من رتب دينية ومقامات عالية فإنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم النعم. وإذا كانت النعم عموما من الله عز وجل، فأعظم ما يتعلق بنعمة الهداية والاستقامة والسنة والاتباع والصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله عز وجل، كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. فهنا يقول ربنا سبحانه وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وسيأتي بعد ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله عز وجل يهب، وكذلك ننجي المؤمنين، فهو الذي ينجي وهو الذي يهدي وهو الذي يوفق وهو الذي يثبت وهو الذي يصبر وهكذا. فما من نعمة من النعم إلا من عطاء الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن الله عز وجل لا يعطي عبثا، بل هو سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله وعدله، فهو إذ يمن بالهداية أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق ذلك، وهو إذ يخذل أناسا فإنما هو يخذلهم سبحانه وتعالى على علم أيضا،
فهناك من الخلق من هم مفاتيح للخير وحمل الشريعة، فيوفقهم الله سبحانه وتعالى بما علم الله عز وجل فيه من أهلية، وهناك من لا يستحق ذلك. فليس كل أحد يستحق، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا لا يلومن الإنسان نفسه، لا يلومن الإنسان إلا نفسه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما حرم الإنسان من مقامات العبودية إلا بذنبه ومعصيته، إلا بذنبه ومعصيته. فما كان من حرمان في هذا وخذلان فليراجع الإنسان نفسه، لماذا ما أقامني له هذا المقام، مقام نصرة السنة، مقام الطاعة هذه، مقام العبادة، مقام قضاء حوائج الناس، أي مقام من المقامات، مقام الطاعة، إذا حرم الإنسان منه فليعلم أن ذلك بسبب منه، فليستغفر وليعود إلى ربي سبحانه ولينب إليه وليفتش في أعماله، فإن هناك موانع. وإلا فالله عز وجل إذا علم من عبده إقبالا ومحبة رقاه، فمن الذي رفع قدر الصديق حتى صار أعظم الناس إيمانا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصديق، وكذلك الفاروق، وكذلك عثمان، وكذلك علي. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول تعالى ذكره واذكر يا محمد ذنون يعني صاحب النون، والنون الحوت، وإنما عني بذنون يونس بن متى، وقد ذكرنا قصته في سورة يونس بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع. وقوله إذ ذهب مغاضبا يقول حين ذهب مغاضبا، واختلف أهل التأويل في معنى ذهابه مغاضبا وعمن كان ذهابه وعلى من كان غضبه، فقال بعضهم كان ذهابه عن قومه وإياهم غاضب. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن عباس قوله وذنون إذ ذهب مغاضبا يقول غضب على قومه، وساق بسند عن الضحاك يقول في قول إذ ذهب مغاضبا أما غضبه فكان على قومه، وقال آخرون ذهب عن قومه مغاضبا لربه إذ كشف عنهم العذاب بعدما وعدهموه.
نعم.
ذكر من قال ذلك وذكر سبب مغاضبته ربه في قولهم. وساق بسند عن ابن عباس قال بعثه الله يعني يونس إلى أهل قريته فردوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه، فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا فاخرج من بين أظهرهم، فأعلم قومه الذي وعدهم الله من عذابه إياهم فقالوا أرمقوه
فقالوا أرمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم.
فلما كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبيحتها أدلج وراءه القوم فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها ثم عدوا إلى الله فاستقالوا فأقالهم. وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر بهم مار فقال ما فعل أهل القرية؟ فقال فعلوا أن نبيهم خرج من بين أظهرهم، عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها وعدوا إلى الله وتابوا فقبل منهم وأخر عنهم العذاب. قال فقال يونس عند ذلك وغضب والله لا أرجع إليهم كذابا أبدا، وعدتهم العذاب في يوم ثم رد عنهم ومضى على وجهه مغاضبا. وساق بسند عن الحسن قال بلغني أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضبا لربه واستزله الشيطان. وساق بسند عن الشعبي في قوله إذ ذهب مغاضبا قال مغاضبا لربه. وساق بسنده عن سلمة وزاد فيه قال فخرج يونس ينظر العذاب فلم يرى شيئا قال جربوا علي كذبا فذهب مغاضبا لربي حتى أتى البحر. وساق بسنده عن وهب بن منبه اليماني قال سمعت يقول إن يونس بن متى كان عبدا صالحا وكان في خلقه ضيق فلما حملت عليه أثقال النبوة ولها أثقال لا يحملها إلا قليل تفسخ تحتها تفسخ الربعي تحت الجمل
الحمل
فقذفها بين يديه وخرج هاربا منها. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت أي لا تلقي أمري كما ألقاه. وهذا القول أعني قول من قال ذهب عن قومه مغاضبا لربه أشبه بتأويل الآية وذلك لدلالة قوله فظن أن لن نقدر عليه على ذلك على أن الذين وجهوا تأويل ذلك إلى أنه ذهب مغاضبا لقومه إنما زعموا أنهم فعلوا ذلك استنكارا منهم أن يغاضب نبي من الأنبياء ربه واستعظاما له وهم بقيلهم أنه ذهب مغاضبا لقومه قد دخلوا في أمر أعظم مما أنكروا
على أن الذين وجهوا تأويل ذلك
إلى أنه ذهب على أن الذين وجهوا تأويل ذلك إلى أنه ذهب مغاضبا لقومه إنما زعموا أنهم فعلوا ذلك استنكارا منهم أن يغاضب
يعني إذن ذكر هنا ابن جرير في قوله تبارك وتعالى ذهب مغاضبا إذ ذهب مغاضبا ذكر فيها قولين القول الأول أنه ذهب مغاضبا لقومه أي غاضب على قومه والقول الثاني مغاضبا لربه أي لما حصل أن وعدهم العذاب رفع الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم بعد ذلك لما آمنوا فلما نزل بهم مقدمات العذاب رفع الله وتابوا وأنابوا رفع الله عز وجل ذلك عنهم فقال لا أعود إليهم كذابا. فيقول ابن جرير الأظهر عندي هو القول الثاني أنه ذهب مغاضبا لربه يقول وإنما ذهب إلى القول الأول جماعة رأوا أنهم يذهبون إليه استنكارا منهم أن يغاضب نبي من أنبياء ربه واستعظاما له وهم بقيلهم أنه ذهب مغاضبا لقومه قد دخلوا في أمر مما أنكروا وذلك أن الذين قالوا ذهب مغاضبا لربه اختلفوا بسبب ذهابه كذلك فقال بعضهم إنما فعل ما فعل من ذلك كراهة أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما وعدهم واستحيا منهم ولم يعلم السبب الذي يفعل به عنهم البلاء. وقال بعض من قال هذا القول كان من أخلاق قومه الذين فرقهم قتل من جربوا عليه الكذب عسى أن يقتلوه من أجل أنه وعدهم العذاب فلم ينزل به ما وعدهم من ذلك. وقد ذكرنا رواية بذلك في سورة يونس فكرهنا إعادته في هذا الموضع. وقال آخرون بل إنما غضب ربه من أجل أنه أمر بالمصير إلى قوم لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم فقيل له الأمر أسرع من ذلك ولم ينظر حتى شاء أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا ليلبسها فقيل له نحو القول الأول وكان رجلا في خلقه ضيق فقال أعجلني ربي أن أخذ نعلا فذهب مغاضبا. وممن ذكر هذا القول عنه الحسن البصري نعم فقال طيب عن قال أبو جعفر وليس في واحد من هذين القولين من وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه وسلم شيء إلا وهو دون ما وصفه بما وصفه الذين قالوا ذهب مغاضبا لقومه لأن ذهابه عن قوم مغاضبا لهم وقد أمره الله تعالى بالمقام بين ظهورهم ليبلغهم رسالته ويحذرهم بأسه وعقوبته على تركهم الإيمان به والعمل بطاعته لا شك أن فيه ما فيه. ولولا أنه قد كان صلى الله عليه وسلم أتى ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيئة لم يكن الله تعالى ذكره ليعاقب العقوبة التي ذكرها في كتابه ويصفه بالصفة التي وصفه بها، فيقول نبيه ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ويقول فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني يقول الذين قالوا ذهب مغاضبا لقومه ورأوا أن هذا الذي يليق بمقام يونس عليه السلام من أن يكون التفسير ذهب مغاضبا لربه، إذ كيف يغاضب ربه يعني، وقد يكون في نوع اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، فقالوا ذهب مغاضبا لقومه. قال أبو جعفر فررتم من الذي حضرتم منه، فإنه أيضا إذ يذهب مغاضبا لقومه فقد ترك ما أمره الله به من الدعوة إليه والصبر على قومه، إذن ما فررتم منه حاصل وواقع له. ولا شك أن الذي لا خلاف فيه ولا ريب أنه حصل شيء من نبي الله عليه السلام يستحق الملامة، ولهذا قال سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وكان عنده ظن من الظنون، وهذا لا ينافي مقام الأنبياء إذ هم بشر، لكن الله أعلم بحقيقة الحال. لكن الذي نتيقن منه أنه حصل شيء منه صلى الله عليه وسلم يستحق الملامة، والأنبياء ليسوا معصومين من أن يعتريهم بعض هذه الأشياء، لكنهم يصرون عليها ويرجعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى فيرفع الله عز وجل مقامهم ودرجاتهم. نعم.
قوله فظن أن لن نقدر عليه، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه فظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه من قولهم قدرت على فلان إذا ضيقت عليه، كما قال الله جل ثناؤه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس قوله فظن أن لن نقدر عليه، يقول ظن أن لن يأخذه العذاب الذي أصابه. وساق بسنده عن ابن عباس فظن أن لن نقدر عليه، يقول ظن أن لن نقضي عليه عقوبة ولا بلاء فيما صنع بقومه في غضبه إذ غضب عليهم وفراره وعقوبته أخذ النون إياه. وساق بسنده عن مجاهد أنه قال في هذه الآية فظن أن لن نقدر عليه، قال فظن أن لن نعاقبه بذنبه. وساق بسنده عن مجاهد ولم يذكر فيه الحكم. وساق بسند عن قتادة قوله فظن أن لن نقدر عليه، قال يقول ظن أن لن نعاقبه. وساق بسند عن قتادة والكلبي فظن أن لن نقدر عليه، قال ظن أن لن نقضي عليه العقوبة. وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله فظن أن لن نقدر عليه، يقول ظن أن الله لن يقضي عليه عقوبة ولا بلاء في غضبه الذي غضب على قومه وفراقه إياهم. وساق بسند عن ابن عباس في قوله فظن أن لن نقدر عليه، قال البلاء الذي أصابه. وقال آخرون بل معنى ذلك فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه، ذكر من قال ذلك.
وقال آخرون بل معنى ذلك فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه، يبقى القول الأول معناه فظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه، معنى الثاني فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه. نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال بلغني أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضبا لربي واستزله الشيطان حتى ظن أن لن يقدر عليه، قال وكان له سلف وعبادة وتسبيح فأبى الله أن يدعه للشيطان فأخذه فقذفه في بطن الحوت، فمكث في بطن الحوت 40 من بين ليلة ويوم، فأمسك الله نفسه فلم يقتله هناك، فتاب إلى ربه في بطن الحوت وراجع نفسه.
الله نفسه يعني نفس نفس ذي النون. نعم.
قال فقال سبحانك إني كنت من الظالمين، قال فاستخرجه الله من بطن الحوت
وهو في بطن الحوت. نعم.
فاستخرجه الله من بطن الحوت برحمته بما كان سلفا من العبادة والتسبيح فجعله من الصالحين. قال عوف وبلغني أنه قال في دعائه وبنيت لك مسجدا في مكان
لم يبنه أحد قبلي،
وهو بطن الحوت.
نعم. وساق بالسند عن الحسن فظن أن لم نقدر عليه، وكان له سلف من عبادة وتسبيح فتداركه الله بها فلم يدعه للشيطان. وساق بالسند عن إياس بن معاوية المدني أنه كان إذا ذكر عنده يونس وقوله فظن أن لم نقدر عليه يقول إياس فلما فر، وقال آخرون بل ذلك بمعنى الاستفهام وإنما تأويله أفظن أن لم نقدر عليه،
فلا يقع ظن إذن منه على وجه الاستفهام، أي أنه معنى ذلك أنه لم يقع ظن منه، إنما قال سبحانه أفظن أن لم نقدر عليه. نعم.
ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله فظن أن لم نقدر عليه قال هذا استفهام، وفي قوله فما تغني النذر قال استفهام أيضا. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب قول من قال عني به فظن
عن به
فظن يونس أن لم نحبسه ونضيق عليه عقوبة له على مغاضبته ربه
ربه، هذا القول ربه الأول أنه ظن يونس أن لن نضيق عليه أي لن نعاقبه. نعم.
وإنما قلنا ذلك أولى
من القول بأنه ظن أنه يفوت ربه ولا يعجزه، أو أن الآية الاستفهام وهي أظن أنه لن يقدر عليه ربه. نعم.
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفر، وقد اختاره لنبوته ووصفه بأنه ظن أن ربه يعجز عما أراد به ولا يقدر عليه،
هو القول الثاني، يعني إذا ظن أن الله أنه يفوت ربه وأنه يعجز ربه فلا يعاقبه لا شك أن هذا الظن كفر والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث في الرجل الذي قال إذا أنا مت بحرقوني ثم انتظروا يوم ريح وكذا، وفيه أنه ظن أن الله لا يقدر عليه إذ يفعل ذلك، ومع ذلك قال ما حملك على هذا يا عبدي وكذا، فقال مخافتك يا ربي، وقد كان جاهلا بفرض هذه الصفة وهي صفة القدرة في هذا الباب، وإلا هو عنده إيمان بأصل القدرة وأن الله يقدر على كل شيء، لكن هذه الصورة الخاصة لا يقدر الله عز وجل عليه، فهذا ينزع عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ووصف له بأنه جاهل قدرة الله، وذلك وصف له بالكفر وغير جائز لأحد وصفه بذلك. وأما ما قاله ابن زيد فإنه قول لو كان في الكلام دليل على أنه استفهام حسن.
نعم، لو كان في الكلام الدليل على أنه استفهام فهذا حسن، لأن هذا يرفع الإشكال، وجه الاستفهام هذا يرفع الإشكال. ليه؟ لأنه لا يتعلق بشيء ليونس عليه السلام من قوله. نعم.
ولكنه لا دلالة فيه على أن ذلك كذلك، والعرب لا تحذف من الكلام شيئا لهم إليه حاجة إلا وقد أبقت دليلا على أنه مراد في الكلام، فإذا لم يكن في قوله فظن أن لن نقدر عليه دلالة على أن المراد به الاستفهام كما قال ابن زيد كان معلوما أنه ليس به، وإذا فسد هذان الوجهان صح الثالث وهو ما قلنا،
وهو أنه ظن أن الله عز وجل لن يعاقبه على ذلك، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم.
وقوله
طيب، إذن عندنا في هذا الموضع وقفتان، وقفة الأولى إذ ذهب مغاضبا، هل هو مغاضب لقوم أو مغاضب لربه؟ الوقفة الثانية فظن أن لن نقدر عليه، فما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ هل في ذلك من يونس عليه السلام نفي لقدرة الله عليه أن يعاقبه ليونس عليه السلام؟ هذا مقام أو هذا قول يتنافى مع النبوة، فيبقى أنه فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه وأن لن نعاقبه، ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فجعله في بطن الحوت فالتقمه الحوت، وقدر أن القرعة من أجل أن يقع في البحر فيجري عليه ما قدره الله فسهب فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليه، فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه لا يبعثون. وبهذا نفسر المقام الأول ذهب مغاضبا، وأن هذا المقام كان لا شك أن فيه فوات لبعض الأشياء ووقوع في بعض ما يلام عليه يونس عليه السلام. والذي رجحه ابن جرير أنه ذهب مغاضبا لربه لما وعد بالعذاب، وإنما هو مقدمات العذاب، وظن يونس عليه السلام أن الله عز وجل سيعذبهم، ثم بعد ذلك رفع الله عز وجل عنهم العذاب لما تابوا وأنابوا، فخشي أن يرجع عليهم كاذبا، وقيل أنهم كانوا يقتلون الكاذب، فخشي من ذلك وحزن، فذهب مغاضبا لربه، أي حزن حزنا شديدا على ذلك. المهم أنه وقع من يونس عليه السلام ما يلام عليه، لكن لابد أن نحفظ مقام النبوة، ومقام النبوة لا ينافيه أن يقع بعض الأشياء المخالفات التي هي صغائر، فإن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، لكنهم معصومون من الإصرار عليه، لكن لا يتلافى مع مقام النبي وقوع في صغيرة. هذا الذي وقع فيه يونس عليه السلام مما دل عليه القرآن، ألا هو قوله سبحانه وتعالى وهو ملوم. إذن فيه ما يلام عليه، أما أنه ظن أن الله لم يقدر عليه فهذا لا يقوله أصلا مؤمن من المؤمنين، فضلا عن يونس عليه السلام الذي اصطفاه الله، واصطفاء النبوة والرسالة اصطفاء خاص. طيب هات الموضع هذا عند ابن كثير. نعم، قوله نعم، فنادى في الظلمات.
فنادى في الظلمات، اختلف أهل التأويل في المعنى بهذه الظلمات، فقال بعضهم عنا بها ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت.
نعم،
ذكر من قال ذلك. وساق بسندي عن عمرو بن
الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. من ينجي يونس عليه السلام من هذا المقام؟ ما ينجيه أحد أبدا إلا ربه سبحانه وتعالى الجليل، الذي جعل من بطن هذا الحوت مسجدا ليونس عليه السلام يسبح وينادي في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم يلفظه الحوت إلى البر، ثم يرسل الله عز وجل عليه شجرة من يقصين. كل هذا بعناية الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله، فإن الله لا يعجزه شيء. نعم، ولو علم الواحد سبحان الله قدرة الله وأن بيد مقاليد كل شيء، وأن الله عز وجل يدافع عن أوليائه ويغار على أوليائه ويوفق أوليائه لكل خير، رضي الإنسان بكل قدر وبكل قضاء، ويعلم أن الله عز وجل ما يريد بعبد المؤمن إلا الخير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى إذا كان الإنسان عن الاستقامة فكل ما يجري عليه إنما هو خير، مرض، موت لبعض أحبابه، تسليط بعض السفهاء عليه من أعداء السنة، سجن، نفي. ولهذا شيخ الإسلام لم يرهب سجنا ولا نفيا، وقال ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جناتي معي في صدري حيثما حيث رحت، إن قتلي شهادة وإن نفي سياحة وإن سجني خلوة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ الله عز وجل يقدر هذا لي. المهم أن يكون الإنسان على ماذا؟ على الصراط المستقيم وعلى السنة، هذا الذي هو كاشف ظاهر لا نكله إلى القدر فنقول قدر الله علي المعاصي، قدر الله علي كذا، لا، إنما يعمل الإنسان بموجب الكتاب والسنة، فإن أخطأ في هذا قال كما قال آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة هو وزوجه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا يتفلسف ويمني نفسه يقول أن الإنسان يجري عليه الخطأ والذنب ولست معصوما، ومن أنا ومن الغامدية ومن أنا ومن لا، لا تمني نفسك بهذا ولا تجد لنفسك قدوة في هذا مجردة لتبرر نفسك المعاصي، إنما إذا وقعت في المعصية افعل ما فعلت الغامدية. فليكن المقام هو مقام التوبة، لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة، ليس مقام الزنا، فليس هذا المقام محل اقتداء، إنما محل الاقتداء إذا وقعت في شيء شهوة وكذا بحكم بشريتك فافعل ما فعلت الغمدية، افعل ما فعل ماعز، افعل ما فعل من وقع في المعاصي، لا أنك تبرر نفسك المعاصي بوقوع من وقع فيها، لكن خذ من حياتهم القدوة في توبتهم. ولهذا تقول كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولا تقل كما قال إبليس: بما رب بما أغويتني. ولا تقل كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ولكن قل كما قال أبوك آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، هنا أيضا يونس عليه السلام ماذا صنع؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. يبقى إذن هو ملوم، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول إني كنت من الظالمين، مما يدل على أنه اقترف شيئا يستحق الملامة عليه. لكن الله أعلم بهذا، يعني على القطع. لكن قال سبحانه: فذهب مغاضبا، ولا ندري يعني على القطع والجزم ما هذا، لكن على كل الأقوال ليست بعيدة، بشرط أننا لا نقول بأنه لم يقع في ذنب ولا معصية ولا فيما يستحق أن يلام عليه، بل قد وقع. ولا نقول أيضا أنه قد وقع في مقام يتنافى مع مقام الأنبياء في أنه ظن أن الله لن يقدر عليه، وإنما نقول القول الوسط أنه وقع في شيء يلام إيه يلام عليه، ولهذا قال إني كنت من الظالمين. نعم.
وساق بسند عن عمرو بن ميمون.
جبت الموضوع هذا فين الإخوة معهم الأجهزة؟ نعم، تعال هنا يا علي، تعال هنا. نعم، لا ترجح لي علي ولا كذا، اقرأ للنص الموجود. نعم. من هذا البغوي؟ نعم، قال ايه؟ نعم،
قال إذ ذهب مغاضبا اختلف في معناه، فقال الضحاك مغاضبا لقومه، وهو رواية العوفي وغيره. عن ابن عباس قال: كان يونس وقومه يسكنون فلسطين، فغزاهم ملك فسبى منهم تسعة أصباط. وقال عروة ابن جبير وسعيد بن جبير وجماعة: ذهب عن قومه مغاضبا لربه، إذ كشف عن قومه العذاب بعدما أوعدهم، وكره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما أوعدهم واستحيا منهم. نعم. ثم قال: فغضب، والمغضبة هنا بمعنى المفاعلة التي تكون من واحد كالمسافرة والمعاقبة، فمعنى قوله مغاضبة أي غضبان. وقال الحسن: إنما غضب ربه عز وجل من أجل أنه أمره بالمسير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه، فسأل ربه أن ينذره ليتأهب للشخوص إليهم، فقيل له إن الأمر أسرع من ذلك، حتى سأل أن ينظر إلى أن يأخذ ترجيح. نعم شيخ.
رجح شيئا.
نعم يا شيخ. والتأويلات المتقدمة أولى بحال الأنبياء أنه ذهب مغاضبا لقومه أو للملك، يعني بينفع أي شيء غير هذا يا شيخان. ثم توجه بعد ذلك: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ظلمة الليل وظلمة البحر وكذا. هذا ترجيح. والتأويلات المتقدمة، يعني ذكر بعد الثلاثة ذكر، والتأويلات المتقدمة أولى بحال الأنبياء أنه ذهب مغاضبا لقومه أو للملك، وليس الملك والله يا شيخان.
يقول ابن كثير:
إذاب مغاضبا قال الضحاك لقومه فظن لن نقدر عليه أي نضيق عليه في بطن الحوتي. يرون عن عباس وجد الضحاك وغيره واختاره ابن جرير أي في الثاني, اختار ابن جرير في الثاني واستشهد عليه بقوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وقال عطية العوفي فظن أن نقدر عليه أن نقضي عليه, فكانه جعل ذلك بمعنى التقدير. فإن العرب تقول قدر وقدر بمعنى واحد. طيب ومنه قول فالتقى الماء. قال هذه القصة مذكورة هنا في سورة الصفات وفي سورة نون, وذلك أن يونس بن متى بعثه الله إلى أهل قرية وهي قرية من أرض موسى المهم, فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم فخرج من بين ظهورهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا بين الأمهات وأولادها ثم تضرعوا إلى الله وجأروا إليه وراغت الإبل وفصلا النهى وخرت البقر وأولادها وثقت الغنم وحملنوها فرفع الله عنهم العذاب. قال تعالى فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم وخافوا أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه إلى آخر ذلك. يعني كون ابن كثير رجح أنه ذهب مغاضبا لهم, وهذا أيضا ما مال إليه البغوي مغاضبا لقوم, وابن جرير ذهب إلى أنه مغاضب لربه أي وقع الغضب منه وقع الغضب منه, فمعنى مغاضبا أي غضبان. وغضبان لماذا؟ لأنه ظن أن الله وعده العذاب, والله طبعا سبحانه وتعالى لا يخلف, ولكن وعدهم يعني ظن أن هذا حاصل. وإلا لو أن الله عز وجل وعد يونس عليه السلام بأنه سيعذبهم فعلا فإن الله عز وجل ما يرفع هذا, ولكن الله سبحانه وتعالى لما أنزل بهم المقدمات. ولهذا قال سبحانه قبله في سورة يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في حد دنيا. عذاب الخزي إذا نزل ما يرفع, لكن هذه المقدمات رفعها الله سبحانه وتعالى عنهم, وإلا العذاب إذا نزل بقوم ما يرفع لكن هذه مقدمات. فابن كثير رجح أنه غاضب قومه وتركهم, وابن جرير غاضب ذهب غضبان أي أنه لم يحصل ذلك خشي أن يرجع إلى قومه فيقولون إنك كذاب ولست نبيا فإن النبي لا يكذب, فذهب حزينا غضبانا. نعم. وموضع أن لا يقدر عليه رجح ابن كثير أيضا أن لا نقدر عليه يعني أن لا نضيق عليه, وهو نفس ترجيح ابن جرير رحمه الله تعالى. على كل كما قلنا الذي نقطع به ونجزم أنه وقع من يونس عليه السلام ما يلام عليه, وقع منه ما يلام عليه, وظن أن لا نقدر عليه يعني أن لا نضيق عليه وألا نلحق به عقوبة. نعم هذا هو الحاصل. نعم اي نعم.
عز وجل واختاره الطبري والقطبي واستحسنه المهدوي وروي عن ابن مسعود وقال النحاس وربما انكره هذا من لا يعرف اللغة, وهو قول صحيح والمعنى مغاضبا من اجل ربه كما تقول غضبت لك أي من أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصي. هذا كلام القرطبي هذا كلام النحاس. نعم يا شيخ
النحاس
هذا كلام
يعني مغاضبا من أجل ربه. وبعدين
يقول وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة وهو قول صحيح والمعنى مغاضبا من أجل ربه كما تقول غضبت لك أي من أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصي. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشترتي لهم الولاء من هذا
يعني القول, وإن بدأ أنه قول وجيه
وهو قول يعني يقول بين التفسير مغاضبا أي مغاضبا من أجل ربه لا مغاضبا لربه. هذا وإن بدا يعني جيدا ويقول هذا إنما تجري اللغة واللغة العربية تجري مثل هذا، نقول اللغة العربية تجري مثل هذا، لكن في هذا الموضع لا، لأنه حينئذ لا يكون قد وقع منه ما يلام عليه. إذا غضب من أجل ربه فعلى أي شيء يلام إذن؟ على أي شيء يلام إذن؟
لا تكمل يا شيخنا.
نعم ما إذن، إذن هناك شيء وقع منه يلام عليه. نعم والله قال فاصبر كما صبر العزم والرسل ولا تكن كصاحب الحوت. نعم على كل كما قلنا هذا الموضع هو كما ذكرنا بأن الراجح أنه وقع من يونس عليه السلام ما يلام عليه، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة وهي جعل في بطن الحوت، ونادى في أظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهناك ما يلام عليه عليه السلام. نعم إن قلنا سواء غاضب قومه أو ذهب غاضبا، لأن الله عز ظن أن الله عز وجل أخلف وعده ما ذكره له أو كذا، أيا كان الأمر فإنه وقع منه ما يلام عليه، ولهذا قال سبحانه فاصبر كما صبر العزم الرسل ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، فاصبر حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. نعم نعم قال لا إله إلا أنت.
وساق
بالسند عن عمرو بن ميمون فنادى في الظلمات قال ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، وكذلك قال أيضا ابن جريج. نعم. وساق بالسند عن ابن عباس قال نادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وساق بسنده عن محمد بن كعب يقول في هذه الآية فنادى.
نعم. وقال آخرون إن معنا بذلك أنه نادى في ظلمة جوف حوت في جوف حوت آخر في البحر، قالوا هو الظلمات، وذكر هذا عن سالم ابن أبي الجعد ثق بسندي عنه فنادى في ظلمات قال أوحى الله إلى الحوت ألا تضر له لحما ولا عظما، ثم ابتلع الحوت حوت آخر، قال فنادى في ظلمات قال ظلمة الحوت ثم حوت ثم ظلمة البحر. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أخبر عن يونس أنه ناداه في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا شك أنه قد عنى بإحدى الظلمات بطن الحوت وبالأخرى ظلمة البحر، وفي الثالثة اختلاف،
يعني ما في خلاف في ظلمتين ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، لكن الظلمة الثالثة هي ظلمة الليل ولا حوت آخر. إذا لم يأتي نص صريح في أنه ابتلع الحوت هذا حوت آخر فإذا يترجح القول بظلمة الليل. نعم.
وجائز أن تكون تلك الثالثة ظلمة الليل، وجائز أن تكون
كون
الحوت في جوف حوت آخر، ولا دليل يدل على أي ذلك.
نعم.
من أي، فلا قول في ذلك أولى بالحق من التسليم لظاهر التنزيل.
نعم.
وقوله لا إله إلا أنت سبحانك يقول نادى يونس بهذا القول معترفا بذنبه تائبا من خطيئته إني كنت من الظالمين في معصيتي إياك. وساق بالسند عن ابن عباس قال فنادى.
إذن وقع ذلك منه ولا ما وقع؟ وقع معترفا بذنبه تائبا من خطيئته. نعم. وكما قلنا هذا يدل على أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، معصومون من الكبائر، أما الصغائر فليسوا معصومين منها، لكن معصومون من الإصرار عليها، معصومون من الإصرار عليها. نعم نعم نعم. القول بين هذا ترك أولى أو كذا هذا قول أبعد من يكون، لأنه قائل هذه الأقوال دائما قال هذا القول دائما يقصد أن الأنبياء معصومون من الصغائر حتى، فلهذا وبعضهم يقول هذا من حسنات من باب أن حسنات سيئات المقربين حسنات الايه الأبرار، وليس الصحيح كذلك. فإن يونس عليه السلام قال إني كنت من الظالمين، وقال سبحانه وتعالى وهو ملوم، ولا يقال في الأولى ذلك. ومثل ما قال آدم عليه السلام، والله عز وجل قال في آدم فعصى آدم ربه، فهذا القول أيضا قد يميل إليه بعض الناس من باب الحفاظ على جناب الأنبياء، ويقول بأن هذا من باب خلاف أولى، ولا من باب حسنات سيئات الأبرار حسنات المقربين، وليس هذا بصحيح. إذ سماها الله عز وجل معاصي، سماها معاصي، فعصى ربي إني ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو ملوم إلى غير ذلك. نعم.
وساق بالسند عن ابن عباس قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، معترفا بذنبه تائبا من خطيئته. وساق بالسند عن محمد بن قيس قوله لا إله إلا أنت سبحانك ما صنعت من شيء فلم أعبد غيرك إني كنت من الظالمين حين عصيتك. وساق بالسند عن عوف الأعرابي قال لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات، ثم حرك رجله فلما تحركت سجد مكانه، ثم نادى يا ربي اتخذت لك مسجدا في موضع ما اتخذه أحد.
نعم.
وساق بالسند عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة طيب. زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ضعيف. طيب القول في قوله تعالى فاستجبنا له،
القول في تأويل قوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يقول تعالى ذكره فاستجبنا ليونس دعاءه إيانا إذ دعانا في بطن الحوت ونجيناه من الغم الذي كان فيه بحبسناه في بطن الحوت
وغمه
بخطيئته.
وهذا خير ليونس عليه السلام، لأن هذا مقام عبودية رفع الله عز وجل به قدر يونس أزيد وأزيد، مما يدل على أن الله لا يقدر هذه الأشياء لترتفع مقامات، لأن الأنبياء لا يصرون على مثل هذه الأشياء، فيقومون بحق من العبودية يرفع القدر، فإن الإنسان قد يبتلى بالذنب لرفعة القدر. ولهذا قال النبي في الغامدية، قال صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. وحصل من كعب بن مالك وصاحبيه ما ظهر به معدن الصدق، حتى قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال النبي له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. إذن إذا قدر الله عز وجل رفع قدر عبد، قد يرفع القدر بطاعة وقد يرفع القدر بمعصية توبوا منها وتائبوا من الذنب كما لا ذنب له، والتوبة من المعصية حسنة، هذه الحسنة قد ترفع ترفع قدر العبد ليكون أعلى وأعلى وأرقى مكانا وإيه وأعلى مكانة. ولهذا ينبغي أن نفهم القاعدة الشرعية في هذا، فلا يهلك الإنسان عند مثلا نسبة معصية من الأنبياء ويقول لا مستحيل، وهو بهذا يخالف ما جاء في القرآن من تسمية ذلك معاصي. وكذلك أيضا لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز في حق الأنبياء، فمجرد أن النبي يقع في معصية أو كذا إذا به يتعدى على هذا النبي ويقول فيه ما لا ينبغي أن يقال في الأنبياء، ولكن يقول الإنسان الوسط ويقول الإنسان ما تشهد به الأدلة. فإذا عرفت أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر هان عليك القول في هذا. نعم.
وكذلك ننجي نعم. المؤمنين
يعني لازم يقع في الصغيرة. لا، مين اللي قال لازم يقع؟ لا، ما في حتى يقول لازم يقع. لا لا لا، أنه جار عليهم، يعني أنه يجوز أن تقع منهم الصغائر. نعم.
وكذلك ننجي المؤمنين، يقول جل ثناؤه وكما أنجينا يونس من كرب الحبس في بطن الحوت في البحر إذ دعانا، كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الأثر ذكر من قال ذلك. وساق بسندي عن سعد بن مالك يقول
وذكر حديثا ضعيفا، قال واختلفت القراءة في قراءة قوله ننجي المؤمنين، فقرأت ذلك قراءة الأمصار سوى عاصم بنونين ننجي منهما بنونين الثانية منهما ساكنة من أنجيناه فنحن ننجيه ننجي، وإنما قرأوا ننجي مش ننجي سوى عاصم. يقول فقرأت ذلك قراءة الأمصار سوى عاصم بنونين، الثانية منهما ساكنة ننجي من أنجيناه، فنحن ننجيه. سوى عاصم إيه؟ عاصم يقرأ بننجي بننجي، وإنما قرأوا ذلك كذلك وكتابته في المصاحف بنون واحدة، وإنما قرأوا ذلك كذلك وكتابته في المصاحف بنون واحدة، لأنه لو قرأ بنون واحدة وتشديد الجيم بمعنى ما لم يسمى فاعله وكذلك نجي كان المؤمنون رفعا. نجي لو قرأوا بنون واحدة مع تشديد الجيم يبقى إيه؟ يبقى فعل مبني مجهول، يبقى كذلك إيه؟ نجي المؤمنون، وهم في المصاحف منصوبون. يبقى إذن لابد من القراءة على النونين، لكن هل مع التشديد ولا مع الإسكان في النون الثانية؟ ولو قرأ بنون واحدة تخفيف الجيم كان الفعل المؤمنين وكانوا رفعا، ووجب مع ذلك أن يكون قوله نجى مكتوبا بالألف لأنه من ذوات الواو، وهو في المصاحف أو نجي وهو في المصاحف بالياء. فإن قال قائل فكيف كتب ذلك بنون واحد وقد علمت أن حكم ذلك إذا قرئ ننجي أن يكتب بنونين؟ قيل لأن النون الثانية لما سكنت وكان الساكن غير ظاهر على اللسان حذفت كما فعلوا ذلك بإلا، فحذفوا النون من إن لخفائها، إذ كانت مضغمة في اللام من لا يعني ألا هي أن ولا، فحذفت النون. وقرأ ذلك عاصم نجي بدون واحدة وتثقيل الجيم وتسكين الياء، فإن يكن عاصم وجه قراءته ذلك إلى قول العرب ضرب الضرب زيدا فكن عن المصدر الذي هو النجاة وجعل الخبر أعني خبر ما لم يسمى فعله المؤمنين كأنه أراد وكذلك نجي النجاة المؤمن نجي النجاة المؤمنين، فكن عن النجاة فوجه وإن كان غيره أصوب، وإلا فإن الذي قرأ من ذلك على ما قرأه لحن لحن، لأن المؤمنين اسم على القراءة التي قرأها ما لم يسمى فاعله، والعرب ترفع ما كان من الأسماء كذلك يعني نائب الفاعل، وإنما حمل عاصما على هذه القراءة أنه وجد المصاحف بنون واحدة وكان في قراءته إياه على ما عليه قراءة القراءة الحقن أخرى ليست في المصاحف، فظن أن ذلك زيادة ما ليس في المصحف ولم يعرف حذفها وجها يصرف إليه. وقال أبو جعفر والصواب من القراءة الذي لا أستجيز غيرها في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار من قراءته بنونين وتخفيف الجيم ننجي لإجماع الحجة من القراء عليها وتخطئتها خلافه اللي هو من قراءة نونين، وهكذا يقرأ عاصم. الحقيقة باب القراءات الحقيقة اختيارات ابن جرير فيها اختيارات كما قلنا يعوزها يعني الدقة. أولا سلك في الترجيح بين القراءات مسلكا لا أعلم أن أحدا سبقه إليه، يقول والصواب من القراءات التي لا أستجيز غيرها، وليس أحد من أهل العلم يقول ذلك، بل القراءة سنة متواترة، فكل ما قرأ به القراء الذين قراءتهم متواترة، فهذه القراءات العشر متواترة الأسانيد، فكيف لا نجيز القراءة المتواترة؟ هذا ذهب إليه ابن جرير ولم يسبق إليه كذلك الترجيح رجح ابن جرير من قبل اللغة، ونحن نقول القراءة سنة متبعة والرسم سنة متبعة، الرسم سنة متبعة والقراءة سنة متبعة، فنلزم ذلك الوارد نلزم في ذلك الوارد، ونعلم أنه أن القراءة لابد أنها توافق وجها من لغة العرب، قد يعلم الإنسان وقد يعلم. فعلى كل القراءة قراءة عاصم لا تخالف قراءة الجماهير التي رجحها ابن جرير، قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، وقراءة أيضا متواترة وكذلك ننجي المؤمنين، والقراءتان متواترتان،
وقراءة عاصم على خلاف ما ذكر ابن جرير هنا. نعم. وك حفص ماذا يقول؟ ننجي. نعم. شعبة ممكن يبقى شعبة وجه عن عاصم. شعبة ممكن أو نعم وجه عن عاصم. نعم. 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 بنون إيه؟ ما هو شعبة؟ نعم. ما هو شعبة؟ هو شعبة. لكن حفص عن عاصم بما يوافق قراءة الجمهور. الشاهد أن 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 أنها سنة متبعة. نعم. خدت شرح الشاطبية، شوف القراءات فيها، ماذا بالقراء، ماذا بالقراء، ماذا بالقراء فيها. نعم. طيب نقف هنا عند وزكريا. نعم. قرأنا احنا مبحثا في هذا في كلام ابن جرير او اختيار ابن جرير فيما يتعلق بالقراءات، وانه خالف العلماء في هذا رحمه الله رحمه واسعة، يعني امام جليل، لكن طريقته في ترجيح القراءات والكلام في القراءات ينفرد بكثير مما لم يسبق اليه. وطريقة الترجيح يقول وتلك القراءة لا استجيز القراءة بغيرها، هذا كلام ما يسبق إليه. القراءة معروف سنة متبعة، كن تكون قراءة أقوى من قراءة في المعنى هذا لا إشكال فيه، لكن كل قرئ به، كل قرئ به. نعم. نعم. قراءة وقرأ الآخرون على اعتبار أنه يلزم منها من قراءة شعبة نجي، نجي أن يكون ما بعدها نائب فاعل. طيب. طيب من في توجيه لها صحيح؟ هي محمولة على الإضغام، والله أعلم، محمولة على الإضغام، تكون النون هنا مضغمة. نجي المؤمنين يعني ننجي المؤمنين. نعم.